بسم الله الرحمن الرحيم. افتحوا النوافذ، علق المكان كلش كاتم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. جاء عن مولى المتقين علي عليه السلام: محمد بن أبي بكر ابني من صلب أبي بكر. قامة سامية رفيعة المقام، تلك هي قامة محمد بن أبي بكر الشهيد المظلوم. مر علينا ذكرى شهادة هذا الرجل العظيم، والأمة في معظمها في غفلة عن شخصيته، رغم أن هذا الرجل يفترض أن يمثل نقطة الارتكاز بين الأطراف المتشعبة في أكثر من اتجاه. فهو ابن خليفة، الخليفة الأول عند المسلمين، وهو ربيب علي عليه السلام، خليفة الله في أرضه. محمد ابن أبي بكر رضوان الله تعالى على نفسه الزكية الطاهرة المطهرة والصافية المصفات، رجل جمع بين أسباب الكمال، في جانبها الاعتباري وفي جانبها الحقيقي. أبوه أبو بكر، وأبو بكر الخليفة الأول عند المسلمين غني عن التعريف في حدود ما تعنيه هذه الكلمة. أغلق القوسين. أمه أسماء بنت عميس رضوان الله تعالى على روحها الطاهرة المطهرة المصفات، الخثعمية، وهي من تيم، كما أن الخليفة الأول من تيم. ولم يعير أحد الخليفة الأول بهذه النسبة إلا ما يدعى بجد المؤمنين أبو سفيان. عندما دخل على علي عليه السلام والعباس وقال له مقولته المشهورة: ودونكم الكامل وغير ابن الكامل والكامل، أي للأمر ضئيل تيم، يعني يعتبر تيم من أقل قبائل العرب شأنا وقيمة خصوصا في قريش، لأنهم فخذ من قريش، وإلا فالأمور تجري بحساباتها. انزين. هذه السيدة الجليلة الفاضلة النبيلة أيضا لم تعطى ما تستحق من تسليط الضوء على شخصيتها، وهذا إما وليد قلة المعرفة أو عدم تحمل المسؤولية أو عدم الرغبة الجادة في قراءة ما وراء السطور. السيدة أسماء بنت عميس في سجلها أنها من الأوائل اللواتي أعلن إسلامهن، أقررن لله بالربوبية ولمحمد بالرسالة. يضاف إلى هذا الجانب وهو الإسلام، وهي منقبة كبرى أن يكون الإنسان من المبادرين لقبول الحق والحقيقة. هذه واقعا تدلل على ما عليه نفسية ذلك الإنسان المتقبل للحق من العلم والمعرفة. أيضا هي مجاهدة من العيار الثقيل، وهي ممن هاجر إلى الحبشة ووقفت إلى جانب زوجها جعفر الطيار سلام الله عليه، فهي من الثلة المصطفى الذين هاجروا إلى الحبشة على قسمين: قسم تسلح بالعلم والمعرفة خصوصا في الجانب العقدي، وعلى رأسهم جعفر الطيار، وجماعة بعد لما يستقر الإيمان في قلوبهم. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الإنسان يسير في الأرض وفي داخله صراع يجذبه للأمام تارة ويرجعه إلى الوراء تارة أخرى. لذلك من قرأ في سيرة الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى يعبر عنها، وهي هجرة فتح الفتوح على الإسلام في بعدها الجغرافي والتاريخي والعقدي، يجد أن جعفر الطيار الشهيد كيف استطاع أن يوصل فكر الإسلام إلى أبعد المناطق قبل أن يأخذ الإسلام مساحته الكافية في أقرب المناطق له. وهنا يبرز ما للداعية، ما للمبلغ من قيمة في نشر الدعوة في وسط الأمة. بالنتيجة هي هاجرت، وأيضا بذلت جهودا مضنية سواء في تهيئة الأسباب لتلك الصفوة التي هاجرت، وهم قطعوا الفيافية والبحور حتى استقروا في الحبشة، إثيوبيا اليوم بالنظام الديمقراطي الجديد أو التقسيم الجغرافي العالمي الجديد، حيث كانت المسيحية تضرب بأطنابها مع وثنية متفرقة، ويبدو أن الحال لم يتغير كثيرا. هذه المرأة الجليلة كانت على معرفة متقدمة بالأحكام الشرعية، باصطلاحنا اليوم عالمة، بل ربما يمكن أن يدعي الإنسان أكثر من ذلك. كانت قادرة على تلبية الساحة النسوية من حولها في جانب التشريع، وهذا يدلل على أنها أمسكت بالأصول ولم تكتفي بالفروع. هذا الرصيد العلمي منشأه، يعني من أين تأتى لها هذا المقام؟ روافد التقت انتهت بها إلى ما انتهت هي إليه. عرف عنها الإلحاح في السؤال والاستفادة قدر الإمكان من محضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرب من النبي لم يكن قربا موضعيا، وإنما قربا روحيا. شخصت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه للرجل والمرأة على حد سواء، لذلك أرادت أن تثبت للمرأة قدم صدق عند رسول الله، وقد تأتى لها ذلك. فإذا كان السائل امرأة بهذا الحجم من المبادرات للإسلام، ممن بصمت على إسلامها بصمة خلود بالهجرة، من الاستفادة من رئيس الوفد المهاجر كزوج جعفر، إصرار وإلحاح على إيجاد حالة الربط بين الجانب النسوي ورسول الأمة رسول السماء، بوأها هذا المقام. الأمر الثاني أن هذه المرأة الجليلة تشرفت في أن تكون زوجة لمولى المتقين علي عليه السلام بعد وفاة زوجها أبي بكر. هي زوجة جعفر، استشهد جعفر في مؤتة بنى بها الخليفة الأول، وتوفي عنها بعد أن أنجبت له محمد شهيد، وتزوجها علي عليه السلام، تربى محمد في بيت علي. يأتي الكلام إن شاء الله. بطبيعة الحال المرأة التي تعيش في كنف علي عليه السلام يكون لها من الخصوصية الشيء الكثير. قد يقول قائل: سيدنا قبل أيام قليلة كانت زوجة الإمام علي سبب الإمام الحسن سبب في تصفية الإمام الحسن، فلماذا لم تستفد من هذا الكنف السامي والمقام الرفيع وهو الإمام الحسن؟ ولا فرق بين علي والحسن إلا بما أن علي علي والحسن الحسن. اللطف الإلهي، اللطف الإلهي كرامة للإنسان. هنالك من يستحق اللطف في بدء الطريق يفاض عليه، يحافظ عليه يستمر معه، يصر عليه يموت وهو عليه. هذه مقامات علينا أن لا نخلط فيما بينها. لماذا؟ لأن الشيطان ينزغ في صدور الناس، وكل من لا يتصف بصفة المعصوم هو معرض لهذه الحالة. غاية ما في الأمر وعي الإنسان، التفات الإنسان، محافظة الإنسان على مجموعة من الأمور تؤمن له الإصرار والمحافظة على المبدأ. وبهذه المناسبة همسة قصيرة من المثبتات على المبدأ والولاء لعلي وآل علي عليهم الصلاة والسلام هو المحافظة على تسبيح الزهراء بنت محمد. وهو تحفة السماء لفاطمة. ونسأل من أنفسنا شلون احنا مع تسبيح الزهراء؟ هذا استعراضا. ليش ما نمنح أنفسنا هالدقيقة دقيقتين لنستفيد من هذا المؤمن للثبات، على أحد مؤمنات الثبات على الولاء. فبالنتيجة هذه المرأة قريبة من الإمام علي، الإمام علي سألوني قبل أن تفقدوني، كانت تسأل من الإمام علي، الإمام علي يجيبها. المشكلة أن هذه المرأة الجليلة لم يصل من موروثها إلا ما لا يكاد يذكر. السبب ما هو؟ أسباب كثيرة، منها أن موروث هذه السيدة الجليلة مما طالته يد الشطب بمنع تدوين السنة، فذهب ضحية لطائلة هذا القانون الذي صدر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب في أدراج ما ذهب كثير تلك النصوص التي ذهبت أدراج رياح. أيضا أمر آخر، أن المرأة بعد لم تؤمن لها موقعا بما يتناسب وقيمة المرأة في المجتمع كأم وكزوجة وكبنت وكأخت وكامرأة، بما هي امرأة إنسانة لها ما للرجل من الحقوق. محمد بن أبي بكر ابن هذه المرأة الجليلة بهذه القياسات وهذه الحسابات، هذه ليست الزهرة سلام الله عليها، ولكن دونك إنتاجها عبد الله بن جعفر كريم قريش يعبر عنه، هو أخ لمحمد بن أبي بكر من الأم، وعبد الله بن جعفر من نفس الأم، من نفس أسماء بنت عميس. محمد بن أبي بكر ولد في سنة حجة الوداع، وكانت أسماء بنت عميس في ركب زوجها في الطريق بين المدينة ومكة داهمها الطلق، ووضعت بمحمد بن أبي بكر وكانت بمثابة البشارة. محمد بن أبي بكر دفع للنبي والنبي أجرى عليه مراسيم الولادة ودعا له. خب دعوة النبي، وما أدراك ما دعوة النبي، كيف لا تأخذ مسارها؟ انزين، محمد بن أبي بكر تميز بمجموعة صفات، منها كثرة العبادة، حتى عرف بالعابد لكثرة عبادته. طبعا في وسط المدني، في وسط المدينة، لأنه عاش في المدينة الشطر الكبير من عمره الشريف. هذا الرجل العظيم أيضا عرف عنه الزهد والنسك، أكو ناس زهاد أما غير ناسكين، هؤلاء يجعلون من الزهد فخا لاصطياد الدنيا، أما من يجمع بين الزهد والنسك هذا الإنسان الذي يستطيع أن يتخطى المراتب واحدة بعد أخرى حتى يصل إلى مرتبة الكمال. محمد بن أبي بكر الشهيد هو واحدة من هذه الأسماء، كان زاهدا في الدنيا، وهو ابن الخليفة يعني بمقدوره، أن يعني هو اليوم الواحد مو ابن خليفة، وشوف الدنيا وين تروح، شو تصير ابن خليفة. رغم ذلك عرف بعبادته بزهده وبنسكه. واحدة من أهم الصفات التي في نفس هذا الإنسان الشهيد الكبير هي المعرفة، كان عارفا بإمام زمانه، لذلك لم تتقاطع عنده الطرق، وإنما سار على المحجة البيضاء الصراط المستقيم، كان ثمة هدف تعلق به سار من أجل الوصول إليه، وتمكن من الوصول والثبات والاستقرار. أيضا كان من المجاهدين الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وجابوا بها سوح الوغى، وليس تحت كل راية، وإنما كان دقيقا في اختياراته. أول معركة خاضها كانت في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وهي معركة الصواري مع الروم، عندما لمس الروم أن ثمة خلل وتصدع في الصف الإسلامي في أيام خلافة الثالث، أرادوا أن يفاجئوا الإسلام، فجند الجنود وقاموا من أجل الحفاظ على الموقع الإسلامي. كان محمد بن أبي بكر من المتقدمين وممن أحدثوا إنجازا كبيرا في تلك المعركة. أيضا محمد بن أبي بكر كان عنصرا فاعلا وقويا في مجريات معركة الجمل التي خاضتها أخته عائشة في قبالة إمام زمانها علي عليه السلام. أن يكون إنسان شاب يعيش الفتوة والذكاء والفطنة ومن بيت الخلافة ويجد أخته في خندق وهو يتخندق في الخندق الثاني، ينأى بنفسه عن حساب المجاملات، يعني أن هذا الرجل أو الشاب الشهيد المظلوم على درجة عالية من الوعي والصدق مع النفس والرب. عندما خسرت أم المؤمنين ومن وقف إلى جانبها المعركة بفضل ضربات علي، ولى الإمام علي محمدا أمر أخته وقال له: يا محمد ادخل الفسطاط عليها عسى ألا تكون قد أصيبت بمكروه. ما أكبرك يا علي، وما أحط قدر الأمة التي لا تعرف قدرك. تولى محمد بن أبي بكر أمر عائشة وأرجعها إلى المدينة معززة مكرمة، فهي زوجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. له أيضا يد وقدم ثابتة في معركة صفين، وكان شريكا في الميمنة ومع أويس القرني، وقيل نصبه علي على الرجالة، وأبلى في تلك المعركة بلاء حسنا بحيث أوغر صدر خليفة الشام. خليفة الشام صار يسأل: من على الرجالة؟ من على الرجالة؟ قيل له: هذا محمد، شباب محمد بن أبي بكر. فصدر خليفة الشام لم يتحمل هذا الرجل الذي فتك في جيش الشام وكان من أهم عناصر تحقيق الانتصار إلى جانب علي ومالك وأويس وجماعة. الإمام علي عليه السلام ولى محمد بن أبي بكر مصر. مصر وقتها تعد من أهم الأقاليم الإسلامية، لم يطل به المقام في مصر شهر واحد في تسيير أمور تلك الدولة مترامية الأطراف، تحركت حسيكة النفاق في صدور بعض المصريين، وجد خليفة الشام ضالته في تلك الثغرة. أرسل معاوية جيشا لمنازلة محمد بن أبي بكر الوالي الشرعي على مصر من قبل الخلافة الراشدة والخلافة الحقة، الراشدة على التقسيم الرباعي، الحقة بناء على التقسيم 12. بعد أن حرك الأمور عمرو بن العاص، سبحان الله، هذا الرجل والله هو مو بس هو يعني واجد اللي يحتاج لهم فتح ملفات، لكن
على كل حال فجهز جيشا توجه صوب مصر، خان طرف من المصريين محمد بن أبي بكر، فاختبأ مع جمع من الخلص من حوله في بيت أحد المصريين الذين يعيشون حبا وولاء صادقا لمحمد بن أبي بكر ولعلي عليه السلام، لأنه وجه علي في مصر. معاوية بن أبي سفيان ضيق الأمور عليه، وانتهت الأمور بأن قام معاوية بتصفية هذا الإنسان الجليل العظيم وهو في ريعان شبابه، عمر الرجل 28 سنة وقت استشهد وله هذه المناقب. ما الذي يحدث في داخلنا نحن؟ وهذا ابن أبي بكر وأمه أسماء بنت عميس استطاع بجهوده الخاصة أن يستفيد من المحيط الخاص منه وهو علي، بيت علي إلى جانب الحسن والحسين، أن يتغذى من صدر الإيمان وأن يستظل بنور الإيمان. هذا ليس معصوما، لم يخلق معصوما، وإنما استطاع أن يوجد لنفسه حالة من الكمال، وهذا حجة كبيرة علينا أيها الأحبة. الشباب هذا أحد يبحث عن قدوة، هذا قدوة، يبحث عن رمز، هذا رمز. سيرته كلها نور في نور. الإمام علي عليه السلام بلغه أن محمد بن أبي بكر قد قتل، فحزن عليه حزنا شديدا حتى داخله الوجد على فراقه. المسألة مو قتل محمد بن أبي بكر، وإنما ما قام به الأمويون من المثلى بمحمد بن أبي بكر، يعني هم لم يراعوا فيه حتى حق الخليفة الأول عليهم. يعني هذا يدلل على شيء، يدلل على ماذا؟ يدلل على أن شيء كنت دائما أكرر وأكرر وألح، أن الكمال في الوجود مزعج لأنه يعري الناقصين. بقاء محمد بن أبي بكر على وجه الأرض أكثر من 28 سنة يعني تعرية مجموعة من الوجوه، لأنه ابن الخليفة وربيب الخليفة بالحق ومجاهد من الطراز الأول وعابد لا يزايد وناسك وعارف ومجاهد من الطراز الأول. طبعا هذه ورقة تخبص أوراق، وفي حياتنا اليوم شيء الكثير. ابن الأثير، حتى لا أعتي بشيء زايد، ابن الأثير صاحب الكامل، أحد كتاب التاريخ، وبظني أن هذا الرجل كان على درجة جيدة من القراءة للوضع التاريخي المستبطن في النص، غير أن هذا الرجل مع شديد الأسف لم يذهب بعيدا مع قراءة النص، فلسفة التاريخ التي أصلت لها في محاضرات سابقة أو خطب سابقة عفوا، وإلا لاستطاع أن يثري المشهد وأن يخرج الأمة من كثير من بؤر التوتر والتأزيم. يقول ابن الأثير: قيض عليه معاوية بن حديج، يعني حرضه عليه على محمد بن أبي بكر طبعا، وطلب منه أن يسقيه الماء فلم يعطه الماء، يعني كما فعل بالحسين عليه السلام محمد بن أبي بكر أيضا طلب الماء وقت القتل، طلب الماء، إلا أن بن حديج لم يسقي محمد بن أبي بكر الماء. كلمة ابن الأثير قيض، يعني طلب منه بشدة أن يتخلص من هذا الرجل على أي وجه كان من الوجوه، وقال لا سقاني الله إن سقيتك. ابن حديج يقول حق محمد بن أبي بكر قطرة أبدا، وكنت موت عطشان صبرا، أنه بعدين ألقي القبض عليه وجيء به إلى والي مصر الجديد. السبب شنو؟ ليش قال إنكم منعتم عثمان شرب الماء؟ محمد بن بكر إيش علاقته بالموضوع يعني؟ إيش علاقته؟ نعم كان إلى جانب الثائرين، والثورة كانت شعبية عارمة لم يتخلف عنها أحد، ولم يقتل الخليفة الثالث، ولا يوجد نص تاريخ يساعد على هذا المعنى، بل النص متضافرة على أن محمد بن أبي بكر نفض يده وخرج من بيت عثمان، أما أبلغه رسالة أن الجمهور ما عادت له رغبة في وجودك على رأس الأمة. هذا كان كلامه ومسك بلحيته، وسيناريو طويل عريض ما أحب أدخل فيه. يقول له والله لأقتلنك حتى يسقيك الله من الحميم الغساق. يقول حق محمد بن بكر شلون؟ فقال له محمد شوفوا تربية الإمام علي عليه السلام يستحيل أن يصدر عنها إلا علي مصغر على وجه النار، استحيل علي مضرع مو الملزوق في ظهر علي، لا اللي تفرع عن علي، ولا واجد اللزقه في ظهر الإمام علي، والإمام علي مو بصوبهم أصلا، بس اللي تفرعوا عن علي، عن مدرسة علي، عن فكر علي، عن صبر علي، عن جهاد علي. شوف شنو مواقفهم. واحد يقول له ما اسقيك الماء حتى تسقى الحميم، وانا راح انتقم منك لانك فعلت بفلان كذا وكذا. لآخر هذا مو الإمام علي، لبالك شو يصير فيه، وشاب 28 سنة مستقبل الحياة أمامه. فقال له محمد يا ابن اليهودية النساجة، أنت في موقف لا تحسد عليه يا محمد بن أبي بكر، لكنك فرع من علي، لا غرابة أبدا لا غرابة. قال له يا ابن اليهودية النساجة ليس ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله يسقي أولياءه ويضمأ أعداءه أنت وأمثالك، هم اللي يسقون الحميم الغساق. أما والله لو كان سيفي بيدي ما فعلتم مني أو ما نلتم مني هذا. المشكلة للسيف مو بيدي. قال له أتدري ما أصنع بك؟ اللي يقول لذاك عليه أو يزيد يقول زينب أولك جرأة، أولك جرأة أن ترد كلام. قال له أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك جوف حمار ثم أحرقه عليك بالنار. فقال محمد إن فعلت بي ذلك فلا طالما فعلتم ذلك بأولياء الله تعالى. تبين مو أول مرة، بس التاريخ أغبر، التاريخ أغبر، تتعب وانت تقول تاريخ أغبر. وإني لأرى أرجو أن يجعلها عليك وعلى أوليائك معاوية وعمر نارا تلظى، يعني موت بهالطريقة. كلما خابت زادها الله سعيرا، فغضب منه وقتله ثم ألقاه في جيفة حمار ثم أحرقه بالنار. هذا محمد بن أبي بكر. الإمام علي عليه السلام بلغه الخبر، عاش وجدا، صار الإمام علي يلوج بنفسه من أجل هذا الشعب، فكتب لابن عباس. ابن عباس كان الوالي على البصرة بعد أن استقرت الأمور للمولى علي عليه السلام، يقول: فعند الله أحتسبه. تأخر المطاف بعد. شوفوا صفات الإمام علي اللي يقرأها في ذات، الله يحفظ سيد السيد على كل حال. يقول احنا ما نتحدث عن رجالنا في الحياة، خلي يروحوا وبعدين احنا مسؤوليتنا نحكي. وصلت؟ يقول: ولدا ناصحا، ما شاء الله، اب مربي، يقول ينعت ولد انه كان ولدا ناصحا. ايها الشباب، ليكن كل واحد منا يحمل هذه الصفة، ولد ناصح. أنا أعجبني أحد الأولاد وأرجو له أن يكون أنموذجا قريبا من محمد بن أبي بكر. جاني عمره 13 سنة، يقول لي: سيدنا أنا متأذي من والدي، وش أسوي؟ قلت له: شنو؟ قال: يسهر طول الليل لعب ورق، إذا جاء الفجر نام، ما يقعد إلا قريب الظهر. هذا ولد ناصح. يقول: قلت له أكثر من مرة بس ما يسمع أبوي، إيش أسوي؟ إن شاء الله الرسالة وصلت من خلال الموقع، إن شاء الله يدخل ويسمع، ولا الواتساب حتما هاليوم يقطعون في خطابنا ويشيلون يحطون. يقول: وسيفا قاطعا، والله سيف قاطع، واحد يعرف أخته قدامه ويدخل المعركة، ولا بحي الله أخت بعد. وركنا دافعا، ملاذ. تصوروا أن محمد بن بكر 28 سنة كان الجيش يلوذ به عند الضائقة، غير أن سيف من سيوف الإمام علي. يقول: وكنت قد حثثت الناس على لحاقه. يدركوا الرجل، قفوا إلى جانبه، انصروه. وأمرتهم بإغاثته قبل الواقعة أو الوقيعة، ودعوتهم سرا وجهرا. يقول: في السر حكيت لهم روحوا، في العلن أنا حكيت كلمت. يقول المولى: وعودا وبدعا. يقول: كررت أنا مو مرة واحدة حكيت أن محمد بن أبي بكر في ضائقة، في وضع لا يحسد عليه، انصروه. يقول: منهم الآتي كرها ومشتهي روح، تباطأ عن محمد بن أبي بكر، وهذا شريك في قتله لا يبرأ. ومنهم المعتل كاذبا، أنا والله بطني، أنا والله رأسي، أنا ما أدري إيش فيني. الإمام يقول هو كاذب، ما أنا أقول، الإمام يقول. ومنهم المعتل كاذبا، ما في شيء، ومن تمارض مرض. انزين، ومنهم القاعد خاذلا. الامام علي عليه السلام حظه شنصه، صار مع اهل الامه اللي كل يوم لها تنبيهات سريعه. بس ذكرى شهاده ثامن الحجج، بلغنا الله واياكم شرف الوصول اليه، الامام الثامن الضامن هذه الليله، وهو قتل مسموما ومظلوما. بعض الروايات أنه أغلق الباب عليه أصلا بعد أن بس إليه السم. فهذا الإمام المظلوم، نحن نقطع المسافات ولا نرجو إلا القبول عندهم وعند الله سبحانه وتعالى. علينا أن لا نتقاصر هذه الليلة في تسجيل أسمائنا في محضر ثامن الحجاج عليه السلام. ترى شيء مهم أيها الأحبة. لا أحد يقول والله عندي شغلة عندي ما أدري شنو شغلة شنو شغلة مع الأئمة ترى أشوفها ما يحلو الواحد يتعلل بها. أيضا ذكرى الأربعين الكبرى على الأبواب. وأشركنا الله وإياكم بصالح دعائي وزيارة من وصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنهم الأذى والبلاء وأن يقطع أيدي التكفيريين الحاقدين، هؤلاء الإرهابيين الذين أدخلوا الرعب في بيوت الكثير 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 من الأبرياء، ليس فقط الشيعة وليس فقط السنة، أياديهم اليوم ملوثة بكل دم إنسان على وجه الأرض، ماكو بقع إلا ولهم بصمة قذرة مع شديد الأسف. دفع الله عنهم وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين غائلة هذه الغدة السرطانية التي زرعتها المخابرات الأمريكية في وسط الأمة في جسم الأمة، ولا جاية الأمة تقبل تدخل سناي يشوفوش فيها، ولا جاية تقبل تأخذ حقا حتى يطيبوها حظها بالنتيجة. أيضا همسة في إذن أبنائنا الامتحانات على مقربة، خب بعدين يقولوا لا لا جاء الامتحان، قال للسيد امتحان هذا يبين حتى هو راقد توا يقعد، لا باقي أسبوعين قدامكم. صار اجتماع حق أولياء الأمور من الفريج اللي حضروا لا بأس بهم، تصوروا أن من الفرجان المحيطة بالمدرسة وهي متوسطة وثانويها الحضور يلامس درجة الصفر كالشتاء في بلاد الشام هذه الأيام، وعتب موجود من الإدارة في المدرسة ابن الجني ما يسمون هذه عارفة اليم مدرسة اليم القصر. بالنتيجة أيها الأحبة الامتحانات على الأبواب، في مجال واحد يصحح ويعوض أسبوعين فيهم خير وفيهم بركة للي يتعب، وإذا تعبنا اليوم أسسنا حق الجاي. والأباء والأولياء الأمور اللي ما يريد يحضر اجتماعات أولياء أمور لأقلن يتواصل، لقلني يعرف ولدي متى دخل المدرسة متى طلع، بعض أحد ما يدري أن ولدي جاء المدرسة ما جاء المدرسة، أهم شيء أعطاه 3-5 ريال الصبح وقهر الطريق وفي أمان الله. هذا مو المبلغ مع الابن، تريد ولد بمثابة محمد بن أبي بكر ناجح في كمل جميع جوانب حياته، كل تواكب مسيرته وين رايح وين جاي صار ما صار. شايف لك أنت واحد اليوم يقعد مع ولدي يقول له ولدي الحين نص السنة انتهت، شفت في المدرسة من خلال نصف سنة ها ارتقينا لهذا المستوى من الوعي ولا بعدنا؟ خنفتش على جوالاتنا أرقام المدير المرشد الأستاذ حق ولدي في الفصل المربي، هذا أب معنوي له في المدرسة موجود لا ما موجود؟ أصلا ولدك من يدري أن عندك الأرقام؟ من يدري أنك على تواصل دائم مع المدرسة؟ حتى لو كان لديه تكاسل تراجع تخلي شيء يضبط الأمور من جديد. التعليم أمانة، التربية أمانة، العمل بعد التعليم أمانة. ليش يصير خلل الآن في صفوف العاملين؟ لأن البداية فيها ركة. فالإمام علي بن مسر رضا عليه السلام معروف بعالم آل محمد، خلنا نحضر مجلس الليلة، خلنا نعقد مع الإمام علي عليه السلام ميثاق شرف أننا نسير على نهجك مو فقط نحضر في مجلسك، لينعكس على أبنائنا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، اعذرونا يعني رغم طبعا أنا تعبان جدا لكن منكم أستمد القوة.